بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لأن قول المفتي وقال مالك بكراهة النقاب، هذه المسألة لا تزال تشغلني، مع أني لم أجد قول مالك إلا في كتاب الحج. وقال مالك بكراهة النقاب أي للحجة أو المعتمرة، إلا أنني وجدت أن العرب كانوا يدنون البراقع من فوق فلا يظهر منهم إلا المحاجر، والمحاجر اللي هو نن العين، اللي هو اللي عنده بس. فإن نزل عن ذلك شيئا كان ذلك نقابا فكانوا يكرهونه. يعني لو نزل عن نن العين حتة صغيرة كده يعني بين العين، يسمى ذلك نقابا فكانوا يكرهونه، اللي هو مين؟ العرب. فعلى ذلك كره من كره النقاب. مش مسألة ان النقاب مكروه شرعا أي لا يجوز. فطبعا تعجبت، فقلت هؤلاء القوم حالهم كحال الذي لا يصلي. انت ليه عمل حاجة ما صليش؟ يقول يا عم أعوذ بالله. أعوذ بالله ليه؟ يقول قال الله فويل للمصلين. هذا هو المنهج. قال مالك بأن النقاب مكروه، انتهت القصة على كده. والعجيب ان كلمة مكروه على حسب الأحوال، على حسب الأحوال. لو ان هذه المقولة في باب يعجبهم فيها قول مالك يقولون وقال مالك بأن النقاب مكروه، لأن مالك يرى أن النقاب يبدي شيئا لا ينبغي أن يبدى، ماشي، يبدي شيئا لا ينبغي أن يبدى، لأنه ينبغي أن تظهر عين واحدة. فمعنى ذلك أن لو ظهرت العينتين ما ينفعش. ها، فاهمين يا أخوانا المسألة؟ يعني عبيد السلماني وابن عباس وغيرهم لما سئلوا عن مسألة تغطية الوجه تلفعوا وتبرقعوا حتى لم تظهر إلا عين واحدة. إذن ده الصورة التي رآها المتقدمون. إذن ظهور العينين كرهاها من كرهاها، كأنهم يريدون أن عينا واحدة هي التي تظهر. إذن هذا حمل ثان لكلام الإمام مالك عليه رحمة الله. نقطة ثانية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما نقرأ في مذكرات بعض الناس المتأخرين كمذكرات سعد زغلول، سنجد أن هناك طواما وأن هناك أمور خطيرة جدا. لكن هذه الأجيال وهي أجيالكم للأسف أنها لا تقرأ، أنها لا تقرأ. ولماذا تقرأ؟ تقرأ ليه؟ لابد أن تقرأ حتى تفهم تاريخك، على الأقل تفهم كيف تعيش وفي أي زمن أنت تعيش. قلت من قبل بأن سعد زغلول هذا الرجل سمم حياتنا الثقافية والتعليمية، وأن ذلك الرجل كان تابعا أمينا ومخلصا وفيا لأسياده الإنجليز، وما يبدو أمام الناس من أنه كان يقود ثورة ضد الإنجليز وأنه نفي إلى جزيرة سيشل تقريبا أو ما إلى ذلك، هذا كله من أجل إبراز الشخصيات ورسم الزعامات. يعني لما يكون هناك واحد عاوزين هم يبرزوه يبقى زعيم ويخلوا الناس تتلف حواليه، يعملوا إزاي؟ يلمعوه. هناك ناس بيلمعوها بالأثر العكسي، وهناك ناس بيلمعوها بطريقتهم. الشعوب إذا يعني إذا ضاقت وتبرمت بأصحابها وولاة الأمر فيها، يبقى هنا التلميع بالطريقة العكسية. يعني مثلا البرغوثي، البرغوثي هذا في فلسطين رجل علماني، الرجل ده محكوم عليه بالسجن المؤبد في سجون إسرائيل. إيه عمل البرغوثي؟ ولا أي حاجة، سجن المؤبد. ومنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان والصليب الأحمر كله مناشدات والبتاعات ويسرته كله إلى البرغوثي ماشي. وفي النهاية اللي يحصل هيخرجوه بحيث كله شعبية كبيرة جدا إن هذا الرجل الذي صمد أمام القوات الإسرائيلية وأمام مش عارف إيه ولكن دماغه ديت بتحمل فكرا معاديا. ويكون ذلك الرجل هو الذي تجتمع حوله الشعوب المسكينة التي لا تعرف شيئا. الأمة في مصر هناك احتلال إنجليزي وهناك سرايا ملكية خديوي ضعيف يجري في هوى الإنجليز ولا يريد إلا شهواته ونزواته وشعب فقير. إذا لو أن إنسانا حارب الإنجليز وتجرع على الملك وسجن ذلك الشخص إذا سينال هذا الشخص مكان الزعامة بين الشعب. ومن هنا صار سعد زغلول زعيما بين الناس. صار زعيم، إيه مؤهلاته؟ بقى زعيم إزاي؟ ما هي عشان كده طلع زعيم إزاي ما نعرفش، طلع زي كده. هي صناعة الزعماء، هم يجيدون عدة أمور: صناعة الزعماء وسرقة الجهاد وافتعال الأزمات. دي شغل اليهود، شاطرين جدا في المسائل دي، إذا إن هم يسرقوا ثمرات الجهاد. الجزائر جاهدت الاستعمار الفرنسي أكثر من 80 سنة والشعب الجزائري قدم ما يقرب من 1,000,000 قتيل حتى نال حريته. الذين قادوا الجهاد في الجزائر هم علماء الإسلام، هم علماء الإسلام، سواء من عائلة عاشور أو غيرها، باديس وعاشور، كل هذه العائلات خرج منها علماء كبار وحملوا رات الجهاد ضد الفرنسيين. طيب ولما أثمرت هذه الجهادات إيه اللي حصل؟ إجينا نبصت لقينا حزب شيوعي هو الذي أخذ الثمرة وصار الأمر إلى من؟ إلى الشيوعيين في البلاد. ولما انتهت الشيوعية آل الأمر إلى علمانيين في الجزائر. ولما قالوا طب نعمل انتخابات كسب الإسلاميون الانتخابات، وعندئذ حدث انقلاب وأصبحت الجزائر في حالة يرثى لا إلى الآن، حممت دم في الجزائر. هم يريدونها كذلك. إذن صناعة الأزمات، أزمة الحديد، أزمة الأسمنت، أزمة المية، أزمة الغاز، أزمة الإسكان، أزمة الجواز، كل أزمات. تلاقي ناس يا ولدها عايشة في أزمات، هم عاوزين كده. الحاجة الثانية سرقة الجهاد. الأمر الثالث إيجاد الزعمات، يعرفوا يجيبوا زعمات كويسة جدا. تتلاقي بالفعل الأمور بقت ظلمة دخان وفجأة راح طلع واحد، طلع زي ما تعرفش، وبقى له متحدثين وله طقم مش عارف إيه. يعني ما سبعتش إن هناك ورا الستاير في هناك طبخة بتجهز، في طبخة ثقيلة ورا الستاير، لكن الطبخة دي شكلها إيه؟ طعمها إيه؟ هتجيب مين؟ الله أعلم. ممكن يجي واحد في آخر الصف، ممكن يجي واحد من تحت الطبلية، ما تعرفش الأمور بتمشي إزاي، ولكنهم يقدرون الأمور قدرها. الفصيل الوحيد الذي يعيش بلا فكر ولا بلا نظام ولا رؤية ولا استراتيجية هو الفصيل الإسلامي، عايشين وخلاص. ولما تنزل المصيبة يبدأ يفكر نعمل إيه في المصيبة دي، نعمل إيه، طب نسوي إيه، تتحل إزاي، نتصرف إزاي. يا إلهي كأننا لا نستشرف المستقبل. أيام ما كان الإنجليز موجودين والكلام ده في سنة 1800 وكسر، بعض النصارى هنا في مصر قالوا أنه لابد للمرأة الشرقية في مصر أن تنال حظها، مساواة بين الرجل والمرأة، حرية الاختلاط، حرية الجسد واللبس. قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام. وبعدها بدأت منظمات النسائية وبدأ ثورة 19 المدعاة وهدى أو صفية زغلول وهدى شعراوي الناس كلهم خلعوا النقاب ودسوه تحت أقدميهم. سنة 1930 جاءوا مؤتمر من أوروبا وأول ما نزلوا هنا في المطار دايسين النقاب برجليهم. سبحان الله، أمور معدة ومرتبة ترتيبا كبيرا. الأستاذ إحسان عبد القدوس معروف كاتب يعني صحفي وقصصي، مرة كان رايح راس البر وبعدين وجد أن النساء بينزلوا المية، كلام ده كان في الأربعينات، نزل اللي شاف كده فوجد أن النساء، معذرة كلام ده كان في الثمانينات، النساء نزلين بالبناطيل، فقال أنا لم أكن أتصور أن تصل المرأة إلى هذه الأغلال، أريدهم أن ينزلوا بالمايوهات. سبحان الله، لابد من بداية حرية. حسناتي في الثمانينات في القرن العشرين والمرأة المصرية المعاصرة تنزل البحر بالبنطلون، إزاي ينفع كلام ده؟ ما ينفعش. فالذي يحدث الآن إنهم يخططون له منذ فترة. في التسعينات، في التسعينات أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بمنع الحجاب من المدارس، حتى الحجاب منعه من المدارس، وجعل هناك مواصفات للزي المدرسي، وقال إن الأب اللي عاوز يلبس بنته حجاب يستر رأسها يقدم طلب للإدارة التعليمية وهذا الطلب ينظر فيه، وأصدر بذلك قرار. كان أيما الشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق عليه رحمة الله، فانبرت المؤسسة الأزهرية تحارب هذا الوزير، ونعتته بأقزع النعود وأن الله تعالى سينتقم منه، وقعد يتكلم. وهذا البيان الذي أصدره الشيخ الأزهر في كتيب نشرته مجلة التوحيد في هديتي لمجلتي، وهو موجود عندي إن شاء الله الدرس القادم آتيكم بهذه الوثائق كلها. لكن الآن أين الأزهر الآن؟ أين الأزهر؟ من الأشياء الجميلة أنا كنت أقرأ في الأيام الماضية فتوى للشيخ جاد الحق يقول فيها بحرمة الإجهاض، وانتهت لجنة الفتوى بالأزهر إلى حرمة الإجهاض، لأنه سيترتب على الإجهاض مفاسد كثيرة جدا، منها تجرؤ الفتيات على ماذا؟ على الزنا. إيه المشكلة؟ تزني وتروح تعمل إجهاض وبعدين بعد كده عاملة غشاء بكارة بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه، وأي دكتور تحت السلم يعمل لها البتاع ده، ضربتين مشرط وخطين وانتهت القصة على كده. حرم هذا الكلام وآتى بالأدلة. شيخنا قال بإباحة الإجهاض، قال بإباحة الإجهاض. شيخ جاد الحق قال بأن الختان مشروع وإجماع المذاهب على مشروعية ختان الأنثى. شيخنا قال الختان عادة جاهلية وليس من الإسلام في شيء. الشيخ جاد الحق قال الفوائد البنكية حرام ولا تجوز، لأن البنك في صورة التاجر والمودع في صورة المقرض، فأي قرض جر منفعة فهو ربا. واجتمعت لجنة الفتوى وأفتت بحرمة الفوائد البنكية بالإجماع، وأكثر من 25 مجمع فقهي أفتوا بحرمة الفائدة البنكية. أما شيخونا ومن كان في فلكه قالوا بأن الفوائد البنكية حلال زلال وأنه مسؤول على ذلك أمام الله. أمور كثيرة جدا جدا الإنسان لو أخذ يعددها لانتهى المجلس قبل أن ينتهي منها. قلت لكم من قبل ودي النقطة الثالثة بأن النقاب ليس مقصودا لذاته، ولكن النقاب يحارب لأنه علامة من علامات الإسلام، علامة من علامات الإسلام. قرأت أيضا هذه الأيام، هذه الأيام يعني سهوتني القراءة فيها في هذه الأشياء، مقال لأحمد عبد المعطي حجازي بيقول ما الذي حدث في التدين في مصر في الفترة الأخيرة دي؟ إيه اللي حصل؟ قبل كده كان المؤذنون أصواتهم ندية، أما الآن فإن أصواتهم مفزعة. بيقول أصواتهم مفزعة لدرجة أن الإنسان ممكن يصاب بصدمة نفسية، يكون قاعد كده فجأة الله ممكن إيه يتنفض. أيوة نعم، حق له ذلك لأنه لم يتعود على سماع الأذان، لم يتعود، فعندما يسمع الأذان أول مرة يتنفض، أو لعله ملبوس في جني فالجني يخاف من الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الكلام، قال ذلك، قال إذا سمع الأذان ولا وله إيه ضراط، يعني العفاريت بيخاف من الأذان، أول ما العفريت يسمع الأذان يدور الجاري خاف من الأذان. فالناس الذين ينتفضون من الأذان من يدري، لعل جنيا قد تلبس بهم فأحيانا ينطقهم وأحيانا يهيجهم ويخيفهم. قال هذا منذ فترة، فترة طويلة منذ الثمانينات، مقالة دي مقالة قديمة، ده أجيب بقى الحاجات اللي أنا أقرأ فيها. قال هذا الكلام، وقال لابد إن إحنا نشوف مسألة الأذان دي لأن عاملة مشكلة. وقال وجه آخر لتدين العجيب في هذه الأيام، هؤلاء الأئمة الذين يأتون بالأساطير ويأتون بالقصص ويأتون بالأحاجي وما إلى ذلك. طبعا الذي حدث إن في هناك تقنين شديد لأئمة الأوقاف الآن، مش أي واحد بيشغلوه الآن، وأصبح هناك قيود خطيرة جدا على اختيار الأئمة. في بالنسبة للأذان يدرسون الآن توحيد الأذان في المدن الكبرى، إرضاء لمن؟ إرضاء لمن؟ لهؤلاء القوم. أحدهم وكان ولا يزال يعني فيه بقايا شيوعية، وهذا رجل كان ماركسيا قديما ثم كان مراسلا عسكريا ثم الآن صار الكاتب المستنير، الآن دلوقتي الكاتب المستنير. كاتب المستنير ده بيقول إنه حضر خطب الجمعة وقال وكان الخطيب بارعا مفوها وكان يسوق أدلته ببراعة فائقة، ولكن الحديث استوقفني. الحديث ده هو إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قيام الليل فاستفتح بصوت البقر، ثم بعد ذلك قرأ سورة النساء، ثم آل عمران حتى أنهى السبع طوال، ده كله واقف، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، فلما اعتدل كان اعتداله قريبا من قيام، ثم سجد فكان سجوده قريبا من قيام، ثم جلس فكان جلوسه قريبا من قيام. فبدأ يحسب، قال السبع طوال دول حوالي ما يقرب، قول يا راجل 10 أجزاء. وبعدين بيقول انه بيقرأ كل آية يردد فيها ويدعو ويسأل ويستغفر، يبقى لو قال ان كل جزء بالطرديات هياخد له على الاقل يعني ساعة ونص، خليها ساعة، يبقى اذا هيقف 10 ساعات. طب لما هيجي يركع قريبا من ذلك، يبقى يركع حوالي ما يقرب برضك من 10 ساعات، ادي 20 ساعة. وبعدين هيعتدل من الركوع 10 ساعات، ادي 30 ساعة. وبعدين يسجد 10 ساعات، ادي 40 ساعة. وبعدين يعتدل من السجود 10 ساعات، ادي 50 ساعة. وبعدين يسجد تاني 10 ساعات، ادي 60 ساعة. دول في ركعة واحدة. ايه ده؟ كيف يكون ذلك الأمر؟ قال فحملت أسئلتي إليه وقلت الله افتح لك يا عم الشيخ، اللي هناك بعض حاجات كده وقفت عليا، إيه اللي حصل؟ قال له الموضوع ده، فقال له حديث صحيح في البخاري. قال له لو في البخاري ما قد يكون هذا الحديث صنعه البخاري. طبعا ده صاحبنا ده جاهل مش عارف حاجة في الدين، بيحسب البخاري ده مثلا بيع طماطم مثلا ولا بتاع. فقال له يا عم ده في البخاري. قال له يعني ايه يعني يكون في البخاري؟ يعني ممكن يكون البخاري وضع هذا الحديث. قال انه في صحيح البخاري، واذا صح في البخاري خلاص ما فيش كلام. قال له قال واين العقل؟ قال له اذا صح النص فينبغي ان يلغى العقل. فبدا يقول بقى ان دي هي العقليه المتحجره، حولهم الظلاميون الذين يوجهون الناس، فلا بد من تجديد الخطاب الديني، لابد من وجود الفكر الدين المستنير، لابد أن يكون العقل عاملا لا معمولا فيه، يعني العقل ده يوجه، مش هو اللي يتوجه، لا هو اللي يوجه إلى غير ذلك. هذه المدرسة للأسف هي المدرسة التي قدر الله عز وجل بسبب غيبة أصحاب الاتجاه السلفي الصحيح إن هم يتملكوا أزمة الأمور. إذن النقاب ليس مقصودا لذات، ولكن هو شعيرة من شعر الإسلام كما بينت. وقلت لكم بأن عرى الإسلام تنقض عروة عروة، عرى الإسلام أي شعائر الإسلام ما تنقضش كل مرة واحدة، ولكن واحدة 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 واحدة. والأعداء جسوا النبض، وجدوا لو أنهم حاربوا الإسلام كفاحا لنازلهم المسلمون وكسروهم. يعني قلت الواحد دلوقت إسلام إيه؟ عمل إيه الإسلام ده؟ إسلام ده التخلف والرجعية والهمجية، يقتلك ويموتك. لكن نبدأ بقى حتة بحتة حتة بحتة، نكسر الإسلام حتة 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 حتة. طب بعض النقاب يقول لك الحجاب، حجاب اللي هو الخمار الكبير، لابد من محاربة الخمار الكبير، لأن الخمار الكبير ده يقول لك بقى دي عادة فينيقية وسنة أشورية ها وبدعة بابلية، يقعد يجيب لك في أي حاجة. هو وجود شعيرة من شعائر الإسلام عند المتقدمين معناها إن أصلها عند المتقدمين؟ ثم في سفر التكوين نصوص تدل على أن النقاب كان موجودا عند أهل الكتاب، كان عندهم نقاب. يبقى معنى ذلك النقاب أصل أهل الكتاب؟ لا، طالما إن المسألة موجودة عندنا في الشرع إذن شرعنا قائم بها. بعض الناس يقول لك اللحية، طالما إن دلوقتي شعيب بيربوا لحاهم والجماعة الهبز بيربوا لحاهم وبتوع مايكل جاكسون بيربوا لحاهم، يبقى برضك يبقى احنا عشان نخالفهم نحلق لحان. يا راجل، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولو أن أحدا من أهل الزيغ والباطل أتى بشيء من شعائر الإسلام الظاهرة ما جاز لأهل الإسلام أن يتركوا هذه الشعيرة لكون غيرهم قد تلبسوا بها، ما ينفعش. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. الأفنية زي حوش المدرسة، أيام زمان كانت البيوت شبابكها وبلكوناتها مش لبر، أمال لإيه؟ لجوه، وكل بيت له حوش جوه البيت زي المدرسة كده. فكان الناس ترمي بقى عيدا الكبريت والورق المحروق أي يرموها، فكان حوش البيت يبقى متسخ. والإسلام دين النظاف والجمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم. ليه؟ دي جملة تعليلية، فإن اليهود لا تنظف أفنيته. طب دلوقت اليهود عملوا أحسن شركات في العالم بتاعت نظافة، وبقى ناس بتقى نظاف وجمال وشيك وبتاعهم إلى ذلك، نجحنا بقى ننغمط نفسنا بالوساخة عشان نخالفهم؟ يعني عشان هم بقوا نظاف وهدومهم نظيفة وحلوة ومكوية وظريفة وحلوة، إحنا بقى نفشكل هدومنا ونمرخها في الوسخ والوحل ونلبسها؟ ألبس بقى جاكت كله موحول بالطين ليه؟ عشان اليهود يلبسون الملابس النظيفة، فلا بد من مخالفة أهل الكتاب، نلبس ملابس متسخة. ده حقل معوج، ده بقى بالفعل الفكر الضلمة، ده الضلمة بالفعل، ده التخلف، هذا وتخلف. لكن احنا بنطبق شرعنا، كلهم وفقون خلفنا لا نلتفت إليهم، لا نلتفت إليهم. يبقى بعد النقاب يبدأ ليه؟ الخمار الكبير الذي لا يظهر إلا الوجه والكفين. وبعد الخمار الكبير ننزل حتة بحتة حتة بحتة. أظرف حاجة معلش أنا أقولها لكم، في مجلة روز اليوسف هذا العدد، مع رغم هذه المجلة لا يجوز أن سيدخلها المسجد لقبحها وسوئها، ولكن للأسف معذرة، في هذا العدد في صفحة 58 و59 رجل اسمه مصطفى عوض وكل واحد من هب وذب ذلك بقى دكتور دلوقتي. اي حد دلوقتي يعني لو واحد بيتكلم في اي حاجه بقى دكتور، دكتور في الله اعلم او خلاص. المهم هذا الرجل مدرس الفكر الاسلامي بجامعه عين شمس، ده التعريف بتاعه، بيقول ان الفقهاء اجمعوا على ان المراه الجارية والأمة لا يجب عليها الحجاب، وأن عورة المرأة مثل عورة الرجل، ده إجماع يا أخوانا، ده مثال خطر جدا. بيقول إن عورة المرأة مثل عورة الإيه؟ الرجل. تعرف معنى كم ده إيه؟ أهل العلم اختلفوا على قولين بالنسبة لعورة الرجل. القول الأول مستند لحديث البخاري إن الفخذ ليس بعورة، لما دخل أبو بكر وعمر وكشف الصلب عن فخذه، فلما دخل عثمان غطى فخذه وقال ألا أستحي من رجل فاستحي منه الملائكة، فدل ذلك عن الفخذ ليس إيه؟ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة لستره رسول الله. القول الثاني حديث الموجودة في بعض السنن وغيرها إن الفخذ عورة، يبقى الفخذ عورة، الفخذ عورة، وبالتالي العورة ما بين السرة والركبة في قول، وفي قول الثاني أن العورة هي القبل والدبر، دي بالنسبة للرجال. طب لو طبقنا الكلام ده إن عورة المرأة كعورة الرجل، يبقى معنى ذلك لو إن هناك واحدة ماشية في الشارع لابسة مايوه بس يبقى في الحالة دي ليست آثمة شرعا ولكنها خالفت العرف. يعني لو واحد ماشي في الشارع لابس شورت من غير لا فانيلا ولا اي حاجه كده اهو، كده هو ماشي في الشارع كده اهو، توصيف الشرع ان هو على احد القولين ان هو ايه؟ ليس باثم ولكن خالف العرف، ماشي الحال لكن مش اثم. وطالما خالف العرف ده هو والامر ده غير مشهور في العرف، ممكن يكون مريض نفسي فنوديه العباسية مصحة الأمراض العقلية والنفسية. أيوة، تصور بقى أن القول يقول لك 14 دليل ويسوق إجماع الأهل العلم على أن عورة المرأة كعورة الرجل، يعني مع ذلك أن المرأة لو نزل لو مشت في الشارع بمايو هنقول لها أنت منتاش آثمة شرعا، ولكن دي قلة أدب وعيب، نقول لها دي قلة أدب وعيب، ده مقتضى هذا الكلام والمقالة موجودة بتمامية. أنا قلت إن هذا الكلام وطبعا جايبين صورة يعني لا يعني، قلت إن هذا الكلام موجود في هذا المحفل الفاسد، ولكن أيضا وجدت إن مصر اليوم طبلت كثيرا حول هذا الكتاب وحول هذه المقالة. الله، يبقى شوفهم الكلام جاي إزاي، يبقى النقاب حرب على النقاب، وزير التعليم يحارب الحجاب في المدارس والجامعات، وبعدين بعد ذلك يتجرأ العلمانيون والمفسدون في الأرض والذين يريدون أن يعني تنتشر الفاحشة بين المؤمنين يقول لك إن إجماع، إجماع. إذا كان أهل العلم قالوا بأن سوق بعض أهل العلم الإجماع لا يثبت، يعني ابن المنذر لو ساق الإجماع لابد أن احنا نتأكد من هذا الإجماع، والإمام النووي برضك عندما سوق الإجماع لابد أن احنا نتابع هذا الإجماع، وكذلك ابن حزم لما يسوق الإجماع لابد أن نتابع هذا الإجماع. يبقى الأئمة الكبار كابن المنذر والنووي وابن حزم لما يسوق الإجماع لا نسلم لهم حتى نتأكد من ذلك ونشوف المخالفين لهم، ويجي هذا الرجل يقول أجمع الفقهاء على أن عورة الرجل كعورة المرأة، هذا الكلام كلام يدل أن هناك نية مبيتة أن يتم تغييب شرع الله عز وجل في هذه المجتمعات. يبقى السؤال، طب احنا نعمل ايه؟ هذا سؤال متأخر لأننا نتكلم في هذا الموضوع منذ أمد بعيد، بنقول يا عالم يا سيادنا هناك مخططات وهناك ضرب من تحت الحزام وهناك ناس يريدون تدمير بلادنا ويريدون إزالة الدين من بيننا ولكن سبحان الله كل واحد عايش في دائرة بتاعته فقط. طيب بالنسبة للأخوات اللي ذهبنا للجامعة ويعني كانت هناك إجراءات ضدهن, الذي حدث هو الذل, وبالتالي لا يمكن لنا أن نقول بأن هناك علاج حاسم لهذه القضية. ليه؟ لأنه لا يوجد رجال. طيب إيه الموجود دلوقتي؟ الموجود الآن إن هناك السبل القانونية, سبل الغلابة والمدهولين الذين دائما يسيرون في الخطوط الخلفية, اللي دائما اللي بيجمعوا الكورة من وراء الايه, من وراء العرض بتاعه المرمى, ده الجهد المبذول الان. اظرف شيء ان هم الاخوات اخذوا احكام, يجي العمداء يقولهم احنا ما ناخدش اوامرنا من القضاء, وانما ناخذ الاوامر من مين؟ من رئيس الجامعه. رئيس الجامعه يعلن بالحكم يقول عفوا ما اقدرش اطبقه, لان باخد امر من مين؟ من الوزير. يبقى العميد من الرئيس الجامعة ورئيس الجامعة للوزير. والبنات يعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ نعمل جنحة ضد رئيس, يعملوا جنحة, نعلم رئيس, يعلموا رئيس الجامعة. لكن من الذي سيأتي برئيس الجامعة؟ رجل بدرجة وزير, مين اللي هيجيب؟ حط الكلبشات في ايديه وتعالى انت ما نفذتش الحكم. كم ده ممكن يحصل مثلا مع واحد بيع خضار في السوق مثلا, يحصل مع واحد مثلا غلبان فتح محل بيبيع فيه زيت وسمنة وشوية ملح, لكن يحصل الكلام ده مع مسؤول كبير؟ الكلام ده ما ينفعش. فيصير ان هذه الامور كلها امور وقتية, امور وقتية, واذا ضيع ذلك الامر لن يوجد بعد اليوم. اظرف شيء قالوا احنا بس منعنهم من الامتحانات فقط, لكن يخلص الامتحان يلبسوا النقاب عادي. يبقى عند دخول الجامعة لا, لكن ما بين البوابة والامتحان يلبسوا النقاب عادي. إذا البنت اتعودت تعمل إيه؟ ترفع النقاب وتنزل النقاب, ترفع النقاب وتنزله. إذا قداسة النقاب وحرمة النقاب إيه اللي حصل له؟ اتكسر من قلبها, وده المطلوب. وإذا ضيع ذلك الأمر لن يوجد بعد اليوم. أظرف شيء قالوا إحنا بس منعنهم من الامتحانات فقط, لكن يخلص الامتحان يلبسوا النقاب عادي. يبقى عند دخول الجامعة لا, لكن ما بين البوابة والامتحان يلبسوا النقاب عادي. إذا البنت اتعودت تعمل إيه؟ ترفع النقاب وتنزل النقاب, ترفع النقاب وتنزله. إذا قداسة النقاب وحرمة النقاب إيه اللي حصل له؟ اتكسر من قلبها, وده المطلوب. وهذا المطلوب. أنا علمت إن بعض الأخوات وقعوا مغمى عليه لما اضطروهم اضطرار مرضوش, لما زنوا عليهم رعوين مغمى عليهم, البنت مش متصوره ان ممكن تعمل حاجه زي كده. طب اين الرجال؟ كل الشباب يخسر يا عيني يا عيني يا عيني. فهذا كله لا يجوز. ارجع واقول بان هذه القضيه سياتي بعدها قضايا كثيره, وان هؤلاء القوم لن يرضوا ابدا الا ان نكون مثل افرنج في لبسنا وأفكارنا وسلوكياتنا وتصوراتنا, لن يرضوا إلا بذلك. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, حتى تتبع ملتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن طائفة من هذه الأمة ستتبع هدي اليهود والنصارى, لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب سلكتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن, أي فمن غيرهم. فكل أخ كده حبيب لابد أن يفكر في ذلك الأمر. الآن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها بإلغاء قرار الوزير ورؤساء الجامعات ودخول طالبات الجامعات والامتحانات ب إعلامهم بالحكم. يعني البنات بس يخشوا كده يقولوا احنا في قرار كذا, ومع ذلك ما بيدخلهمش, ما بيدخلهمش. فنسأل الله تعالى العافية والتيسير. بالنسبة لو أن هناك أخت منتقبة أخرجوها من لجنة الامتحان، المفترض بقانونا أن هي تروح لنيابة اسم أول وتعمل هناك محضر في نيابة اسم أول، ده هيحفظ لها التقدير وما يعتبرش مادة رسوب. ده كلام الجماعة القانونيين المستشارين الكبار. نعم. وممكن لو شد منها الورقة بالعنف تعمل مع هذا المحضر محضر تاني، وهو إيه؟ وهو الاعتداء، بلها لهم توصيف قانوني في هذه المسألة. هل الأمة حاليا تقف على أعتاب مرحلة اليقظة التي تلي مرحلة الصحوة؟ والله مسألة بقى النومة والصحوة واليقظة، الأمة الآن تريد يعني أن تتوب إلى الله حتى ينظر الله تعالى إليها، فالالتزام ازداد. أنا عندي هنا تقرير عن الحالة الدينية في مصر، معي هنا تقرير حالة دينية في مصر، وهذا التقرير نشرته مجلة أمريكية، أن عدد المحجبات ازداد ازدياد شديد جدا، وأن اللحى زادت في مصر زيادة شديد جدا. لعل هو في هذا أهو. ده يوم السبت امبارح، مع تصاعد التيار الإسلامي المحافظ فإن حتى المصريين بدأت تكتظ بالرموز الدينية، وبدأ أنه يجيب وكالة إعلان أمريكية بتقول إن الحجاب أصبح سائدا بين النساء وزادت اللحى عند الرجال، مشير لاستخدام الآيات القرآنية كملصقات على البيوت والسيارات والمكاتب. يعني شوف الناس الأمريكان بيرصدوا حتى إيه؟ وجود الآيات القرآنية في المكاتب والبيوت والسيارات، يعني ماشيين في الشوارع بإيه؟ بيرصدوا الحالة الدينية في مصر. وتابعت أنه حتى التحيات اليومية أصبحت إسلامية. الله، ترزين حتى الإيه؟ السلام بين الناس وبيحيوا إزاي مع بعض. وصار الناس يبدأون حديثهم وينهون مستخدمين اسم الله، مشيرة إلى أن الدراسة اللي اتنشرت في مجلة أمريكية ديت مشيرة إلى أن غالبية المصريين من المسلمين السنة، وأن هناك ما يقرب من 50 مليون مصري مشترك في خدمات التليفون المحمول. طبعا هناك بقى الايه القرآن نازل على المحمول ونغمات القرآن وما إلى ذلك، فطبعا ده يؤدي إلى ماذا؟ إلى ازدياد الارتباط بالدين. يعني بدل ما تيت تيت أو بدل ما يبقى أغنية يقول مثلا ايه واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين، خلاص تعلمنا صبر. أو مثلا أخي صلى على اسمها هي أقول يا رام صلي على محمد عليه الصلاة والسلام، صلي على محمد عليه الصلاة والسلام، الأخ سيد المحمول ونساه لغاية لما ساكت صلى على محمد ألا حوالي ما يقرب من 50 مرة، وقلنا نقول إيه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. يبقى دي بيؤدي إلى ماذا؟ إلى زيادة الانتماء الديني. يبقى المحمول قد يؤدي إلى زيادة الانتماء الديني، نصحي بعض الفجر، نصحي بعض قبل الفجر، نذكر بعض بالصيام، رسائل قال الحص البصري كذا، قال ميمون بن مهران كذا كذا، نذكروا بيت القرآن. الله، النغمة ذات نفسها قرآن، النغمة نفسها ذكر. وعند ذلك بقى إيه اللي حصل؟ اسمع يا سيدي، المفتي علي جمعة أفتى بتحريم استخدام الأذان في نغمات المحمول، وقال إن المفتي يدعو المصريين لتلبية النداء للصلاة بدلا من تلبية نداء المحمول. يعني هو النداء في المحمول احنا بنلبي نداء المحمول؟ يعني معلش لما المحمول هو بيأذن عشان هو بيأذن اروح بصلي؟ لا اله الله، مش عارف ايه المسألة دي. بس لما كون المجلة الامريكية تتابع الاحوال لهذه الدرجة، رصد المحمول ورصد السلامات ورصد الناس ولبس الناس وشكل الناس وتحية الناس، رصد كله سبحان الله عليه الصلاة والسلام. أهو عليه الصلاة والسلام، ده لا يجوز. ونوهت بأن جمعة أصدر فتوى يوم الأربعاء الماضي يدعو فيها المسلمين إلى عدم استخدام الأذان أو الآيات القرآنية كنغمات للمحمول، وهو الأمر الذي أصبح شائعا حاليا بين المصريين إلى غير ما قال. طبعا ده يعني كلام يدل على في هنا مقال وفد الحريات الدينية الأمريكي يبدأ زيارته لمصر. العجيب إن أنا لما قرأت ذلك الخبر شعرت إن أبناء الاتجاه الديني في مصر يعيشون في غيبة تامة عن الواقع، وأن الأمريكان في بلادهم أكثر بصيرة بأحوال بلادنا منا. معذرة سأقرأ لكم أيضا ذلك الخبر. يبدأ وفد من لجنة الحريات الدينية الأمريكية زيارته المقررة إلى مصر اليوم، ويلتقي الوفد الذي ترأسه فيليس جابر رئيسة اللجنة وهي عضوة باللجنة اليهودية الأمريكية. اسمع، يبقى اللي هيجي يشوف الحالة الدينية في مصر أمريكية يهودية، إحدى أبرز منظمات المدافع عن إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي في منظمة بتدافع عن إسرائيل. تلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين وحزبيين وقيادات دينية كنسية وأزهرية طبعا، للوقوف على حرية الاعتقاد ووضع الأقليات الدينية في البلاد. ومن المتوقع أن تتطرق محادثات الوفد الأمريكي إلى أحداث العنف التي شهدتها مدينة ناجي حمادي مؤخرا. وعلمت المصري أن الوفد الذي يضم، خلي بالك كامل جيدة، 9 أعضاء من لجنة الحريات الدينية وهي لجنة مستقلة ذات صفة استشارية تصدر توصيات إلى الكونجرس والإدارة الأمريكية، طلب من الجهات المعنية زيارة مدينة ناجي حمادي لإطلاع على ملابسات الحادث الأخير، إلا أن طلبه قوبل بالرفض مع الاكتفاء فقط بإجراء لقاءات مع المسؤولين. من جانبه أكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الزيارة سوف تبحث مع المجلس وبعض المسؤولين في الدولة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين انطلاقا من أحداث ناجي حمادي الأخيرة، وكذلك أوضاع بعض الأقليات الدينية في الداخل وطريقة تعامل الدولة معه. وقال في تصريحات أمس اللي هو نائب رئيس مجلس الحقوق ده، اسمع ده أخطر كلام بقى وبه الختام الجريئة دي، إن الوفد الأمريكي يعلم مسبقا كل صغيرة وكبيرة تحدث في مصر. انتوا اخوانا قاعدين كده، انتوا متابعين اللي بيحصل؟ اقولها من تاني، بيقول ان الوفد الامريكي، الوفد الامريكي اللي جاي هناك، هناك من امريكا جاي من هناك، يعلم مسبقا، مسبقا قبل ما يجي مصر يعلم كل صغيرة وكبيرة تحدث في مصر. ومن المتوقع أن تكون لدي الوفد الأمريكي ده لدي معلومات عن أحداث ناجي حمادي لا نعلمها نحن. شوف العيب، يبقى احنا في البلد في معلومات ما نعرفهاش، هم هناك في أمريكا عارفينها. طيب إلى آخر المقال، انظر بقى إلى هذه النكس، يبقى احنا في بلدنا مش عارفين حاجة، بينما هناك في أمريكا عارفين كل صغيرة وكبيرة عن بلدنا. دي معناه يا أخوانا، دي معناه إن احنا لابد إن احنا نستبصر طريقنا بقوة، ونعرف أننا لابد أن نتكئ على الإسلام. بالنسبة من رأت بأن النقابة هو شرع الله عز وجل، لا يجوز لها أن تخلع النقابة في حال من الأحوال، لا يجوز لها. وقلت لكم بأن هناك سبيل تروح تشتيك إن شاء الله في النيابة ويكون المادة دي مش مادة رسوب، والله تعالى هو الموفق. طيب نكتفي بذلك القدر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الخير وأن يسددنا إليه بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.